إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مبارَكًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الإخوة المؤمنون، من كمالات شريعة الإسلام أنها هذبت أفراد المجتمع المسلم في أقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم، وحملتهم على كل خلق جميل وعلى كل قول لطيف فيه الحسن وفيه الإحسان. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تهذيب أخلاق الناس في أفعالهم وأقوالهم ومشاعرهم من مقاصد بعثته الشريفة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي القرآن العظيم قول ربنا سبحانه في شأن أقوالنا وحديثنا مع الآخرين: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. أيها الإخوة المؤمنون، يرد على كثير من الناس ألفاظ تنطلق من أفواههم، وبخاصة عند الغضب، من جملة ما يكون من اللعن والسب والشتم. والمؤمن الذي تخلق بأخلاق الإسلام يضبط نفسه بآدابه حتى في لحظات الغضب والخروج عن تمام العقل والرشد، لأنه يدرك في نهاية الأمر أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واللعن على وجه الخصوص من الألفاظ البشعة التي يترتب عليها أمور خطيرة، ذلك أن إطلاق اللعن على أحد من الناس أمر خطير، حيث إن اللعن كما يقول العلماء هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه، ولا يليق بالمؤمن أبدا أن يحكم بذلك ولا أن يدعو به على أحد من الناس، ذلك أنه حكم خطير ودعاء فيه شر مستطير، إذا لم يكن من لعن أهلا له يخشى أن يرجع على صاحبه، حيث جاء بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن اللعن يرجع على صاحبه إن لم يكن ذلك الملعون أهلا له. وحينما نتأمل في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام نجد فيها الرحمة والإحسان واللطف، وذلك في كل مناحي الحياة ومجالات تعاملاتها. وعندما نلتفت إلى ما نحن بصدده فيما يتعلق بهذه اللفظة وهي اللعن، نتوقف عند حادثة وموقف كريم من سيرته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الأمر مع صحابي يقال له النعيمان ابن عمرو رضي الله عنه، وكان رجلا لطيفا مزاحا، كان مشهورا بكثرة المزح، وكان من لطفه وسلامة قلبه يبلغ به المزح أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مجلسه ومشهد المقام بين يديه عليه الصلاة والسلام يكون في الغالب، بل يكون على الدوام بين الصحابة رضي الله عنهم على وجه الهيبة والوقار والرهبة والخشية، وذلك لعظيم مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النعيمان كان رضي الله عنه يبادر بالمزح حتى في هذا المشهد الوقور بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العلامة ابن سعد في الطبقات عن النعيمان بن عمرو: شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شأن ما نحن بسياقه فيما يتعلق باللعن، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لمن لعنه: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث والموقف الشريف من توجيهه عليه الصلاة والسلام: توقف أولا عند مسألة التلقيب، كيف أن هذا الصحابي كان يلقب حمارا، فيقول: إنه ذكر به على سبيل التعريف لكثرة من يسمى عبد الله، أو أنه لما تكرر، أو أنه أطلق عليه لأجل أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نسب إلى ذلك، فأطلق على من يتصف به ليرتدع بذلك. هكذا قال رحمه الله. ومثل هذه الألقاب يلاحظ فيها طبيعة المجتمع، فقد تكون بعض الكلمات دارجة مستساغة تعود الناس على ذكرها، فتكون من قبيل المعهود عندهم مما لا يستنكر. وأيما كان الأمر فالمقصود أنه كان يلقب بهذا اللقب. وأما فيما يتعلق بالحادثة نفسها وإقامة الحد على هذا الرجل عبد الله رضي الله عنه، وكيف أنه أقيم عليه الحد، حد الخمر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن عموما شارب الخمر، ونهي في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين لجواز تخلف المقتضي عن المقتضى لمعارض الراجح، إما توبة وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة. انتهى كلامه رحمه الله. ويعني بذلك هنا أن هذا الرجل وإن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها، إلا أنه لا يجوز أن يلعن أحد بعينه باسمه حتى ولو وقع في شرب الخمر، لأن ثمة فرقا في الشريعة بين اللعن على العموم لأصحاب المعاصي وبين لعن المعين المحدد باسمه. وفي هذا يقول الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الأول ممنوع والثاني جائز. فإذا رأيت من آوى محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالمعين ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي واقعة هي هذه أو قريب منها، ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل له: أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. صححها الألباني رحمه الله. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد يحتمل أن يكون هو الرجل الأول، ويحتمل أن يكون غيره، وتكون القضية متحدة هي إن كان الرجل هو الأول. قال ابن حجر: ووجه عونهم للشيطان بذلك أن الشيطان يريد بتزيينه له المعصية أن يحصل له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فالمؤمن ليس باللعان الذي يقيم من نفسه من يحكم على الآخرين ويطلق عليهم الألفاظ والألقاب المنفرة والتي فيها التشديد والإبعاد عن رحمة الله، وما أرسلوا عليهم حافظين. بل المؤمن تكون ألفاظه كريمة رحيمة ودودة حتى مع من أخطأ، يبادر بالدعاء له وبالإحسان إليه، لا أن ينفره فوق ما قام في قلبه من الوقوع في المعصية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة من اللعن الذي بات كثير من الناس يتساهل به، حتى ربما لعن ولده، ربما لعن أخاه، وربما لعن صديقه على سبيل الممازحة. وهذا من الجهل العظيم والبعد عن الأخلاق الكريمة والألفاظ المحتشمة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. فقوله ليس بالطعان الذي يطعن في أنساب الناس وفي أشخاصهم فهو بعيد عن هذا، ولا باللعان الذي يكثر منه وقوع اللعن، بل إن لسانه محتشم عن ذلك متعفف عن هذه الألفاظ، إنما يقول الكلام الطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. فالمؤمن يكون على الدوام منطلقا بألفاظ كريمة وعبارات لطيفة، وأما ما فيه الوحشة والشدة وبخاصة اللعن فهو أبعد ما يكون عن ذلك لعلمه بشناعة اللعن وما يترتب عليه. ذلك أنه إذا دعا الإنسان بدعوة من دعوات اللعنة فربما رجعت عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي الواقعة المتقدمة التي ذكر فيها عمر رضي الله عنه هذا الرجل الذي شرب الخمر ثم عرض ما وقع منه على النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به فجلد وأقيم عليه الحد، كان من الحاضرين من قال: لعنه الله، أو اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه رواية البخاري. وفي رواية أنه قال لمن لعنه: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. إن أي مسلم وأي مؤمن يقول إنه يحب الله ورسوله، لكن هل حقق هذا الأمر؟ وهل صدق في هذا الحب؟ هذا الرجل الذي ذكر في هذه الواقعة شهد له أعظم خلق الله شهادة وأصدقهم محمد صلى الله عليه وسلم، شهد له إنه يحب الله ورسوله، وهي منزلة عظيمة. وفي الوقت نفسه نلحظ أن تلك الكلمة قد قيلت، وهذا وصفه، وقع في الخمر مرة بعد أخرى حتى أقيم عليه الحد. وهذا يبين لنا أيها الإخوة الكرام أن الإنسان لا يصلح له بحال أن يحكم على أحد بأنه بعيد عن الله، أو أنه له وصف من الأوصاف السيئة بسبب وقوعه في معصية ما، فهو لا يدري ما بين هذا الإنسان وبين الله. هذا الرجل وقع في الخمر ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله. فربما لم يلحقه أثر هذه المعصية لما قام في قلبه من أمر من العبادات التي بلغته هذه المنزلة، مع أنه قد وقع في تلك المعصية. وهذا يؤكد أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، وأنه ليس بالمظاهر، وإنما ما وقر في القلب. وأن لأحد أن يدرك ما وقر في قلوب الناس، فيحرص المؤمن بعد ذلك أن يعمر قلبه بما يقربه إلى الله ويبلغه محبته. أما الحكم على الآخرين وإقامة الإنسان نفسه ليقول هذا فاسق أو هذا عاص أو غير ذلك من الأوصاف الشرعية التي فيها حكم على أحد بانحراف ونحو هذا، فيحذر المؤمن أن يقيم نفسه هذا المقام الذي لا يصلح أن يقوم فيه إلا إذا كان يعلم الغيب ويطلع على ما في القلوب. وأنتم رحمكم الله تحفظون ما وقع مع أسامة رضي الله عنه لما قتل المشرك في المعركة، حينما احتمى المشرك بكلمة التوحيد لما أراد أن يجهز عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فبادر أسامة فقتله. فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتب أسامة على فعله، كان أسامة يقول يا رسول الله إن المشرك قال لا إله إلا الله ليحمي نفسه لأنه لا مجال له إلا يقتل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه حتى تحكم هذا الحكم؟ هل لا شققت عن قلبه؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تجادلك يوم القيامة؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها عليه ويؤنبه على فعله حتى قال أسامة وهو الحب ابن الحب رضي الله عنه تمنيت أني لم أسلم إلا الساعة، تمنيت أن كل ما مضى من تاريخ لي في الإسلام أن لم يكن وأني أسلمت هذه اللحظة ولم يقع مني قتل هذا الرجل. فالمؤمن يحرص دوما على اللطف والإحسان والبعد عن الحكم على الآخرين، بل يبادر بالكلمات الطيبة والدعوات الكريمة ويبعد عن الألفاظ البشعة والمستنكرة ومن طوى على اللعن والحكم على أحد بضلال أو فسوق أو إبعاد عن رحمة الله تعالى. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الكريم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد أمرنا الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها ورخاءها واستقرارها، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ونائبه لكل خير وبر ورشد وإحسان، وأعذهما من كل إثم وشر يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله